السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بطلاب العلم، فبهم تطيب المجالس ويسر القلب، ولا تزال ترجو في الناس خيرا ما رأيتهم مجتمعين على الخير. وإني لأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذه المجالس أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى، وأن لا يحرم منا أحدا. أيها الفضلاء، نواصل مجالسنا في هذه الدورة العلمية عن فقه المصالح والمفاسد، وقد تقدم معنا أن فقه المصالح والمفاسد يحتاجه المسلم في أموره كلها، في عباداته، في معاملاته مع الناس، في تعامله مع أهله. من عرف فقه المصالح والمفاسد على الوجه الشرعي استقام له وبه الحال، ومن جهل ذلك أوقع نفسه وغيره في المفاسد. وفقه المصالح والمفاسد عند أهل العلم يدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول فقه المصالح المفردة، والأمر الثاني فقه المفاسد المفردة، والأمر الثالث فقه اجتماع المصالح والمفاسد. فهذه أمور ثلاثة يدور عليها كلام أهل العلم في فقه المصالح والمفاسد. ونبدأ بالأمر الأول وهو فقه المصالح المفردة، والمقصود فقه المصالح إذا لم تكن معها مفاسد، وإنما هي مصالح مفردة مجردة. وهذه لها عند أهل العلم ثلاث صور أو ثلاثة أحوال. الصورة الأولى أن تكون هناك مصلحة واحدة، والصورة الثانية أن تكون هناك مصلحتان فأكثر ويمكن الجمع بينها، أن تكون هناك مصلحتان فأكثر ويمكن الجمع بينها. والصورة الثالثة أن تكون هناك مصلحتان فأكثر ولا يمكن الجمع بينها، ولا يمكن الجمع بينها. إذن يا عبد الله، في مصالحك لا بد من أن يكون الأمر في صورة من هذه الصور. أما الصورة الأولى وهو أن تكون هناك مصلحة واحدة فأمرها ظاهر، وهو أن المكلف يعمل بهذه المصلحة، إن كانت واجبة فيجب عليه أن يعمل بهذه المصلحة، وإن كانت مستحبة فيستحب له أن يعمل بهذه المصلحة. ومثال ذلك مثلا إذا أقيمت صلاة العصر فعندنا مصلحة واحدة وهي مصلحة أداء الفريضة، فيجب علينا أن نؤدي هذه الفريضة، يجب علينا أن نؤدي هذه الفريضة. ومثلا لو كان الإنسان ليس عنده أمر يشغله وكان هناك درس علمي، فهذه مصلحة واحدة لا يزاحمها شيء، فيستحب له أن يحضر الدرس العلمية، لأن حضور الدروس العلمية من أعظم المستحبات في الشريعة، بل بعض أهل العلم يرون أن أفضل النوافل طلب العلم، وهذا يأتينا إن شاء الله في مسألة مهمة جدا في مسألة التزاحم. إذن إذا كان الأمر فيه مصلحة واحدة ولم يزاحمها غيرها فإنه يعمل بالمصلحة، إن كانت واجبة فالعمل واجب، وإن كانت مستحبة فالعمل مستحب. والصورة الثانية أن توجد مصلحتان فأكثر، أن تجتمع في شيء واحد أو تجتمع المصالح في وقت واحد، ويمكن للمكلف أن يجمع بينها. وفي هذه الحال الأمر ظاهر عند أهل العلم لا يختلفون فيه، وهو أنه يجمع بينها، ما كان منها واجبا يجب أن يعمل به، وما كان منها مستحبا يستحب أن يعمل به، ولا يدفع بعضها بعضا، لا يدفع بعضها بعضا. ومثال ذلك إذا دخل الإنسان المسجد بعد الأذان فإنه تجتمع له مصالح، مصلحة تحية المسجد، ومصلحة السنة الراتبة القبلية، أو مصلحة السنة القبلية، لأن كل صلاة لها سنة قبلية، أعني من الفرائض لها سنة قبلية، إما سنة راتبة وإما سنة، لأنه ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فمنها ما هو سنة راتبة ومنها ما هو سنة، فتجتمع له مصلحة تحية المسجد ومصلحة السنة الراتبة ومصلحة أداء الفريضة في المسجد، فهنا يجمع بينها. كيف يجمع بينها؟ أما ما يمكن أن يشرك فيجمع بينها في الفعل، وما لا يمكن أن يشرك فيفعله مفردا. نتكلم عن مثالنا هذا، بعد أن أذن الظهر دخلت المسجد، ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذا عند جمهور الفقهاء مستحب ليس واجبا، من المستحبات عند الجمهور. ومطلوب منك أن تصلي السنة الراتبة، ومطلوب منك أن تصلي الظهر، هذه مصالح اجتمعت لك في هذا الوقت، فماذا تفعل؟ إذا دخلت المسجد فإنك في هذه الحال تصلي تحية المسجد والسنة الراتبة في فعل واحد، فتصلي ركعتين، فإن نويت بها السنة الراتبة حصل المقصود من تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإن نويت بها تحية المسجد والسنة الراتبة فإنه في هذه الحال على التحقيق من أقوال أهل العلم يحصل لك أجر الصلاتين بهذه النية، فلا ثواب إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد نويت ما يجوز فتفوز بثوابه. فإذا نويت تحية المسجد والسنة الراتبة حصل لك ثواب تحية المسجد وثواب السنة الراتبة. هذا الأخير يا إخوة يسميها العلماء بالتداخل، والأول يسميها العلماء بالتساقط. الأول تسقط السنة الراتبة تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد حصل بالسنة الراتبة فسقطت تحية المسجد. والثاني يسميها العلماء بالتداخل، أي تدخل السنة، تدخل تحية المسجد في السنة الراتبة، فكأنك فعلت الأمرين، وهذا مستحب، وتصلي الظهر، فهنا لا تدافع بين هذه المصالح. طيب، لو أن الإنسان لم يطف طواف الإفاضة في الحج، لم يطف طواف الإفاضة في الحج الذي هو ركن الحج كما تعلمون، هو ركن الحج من الأطوفة، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، لم يطف طواف الإفاضة في يوم العاشر، وعندما جاء ليخرج من مكة اجتمع في حقه مصلحتان: مصلحة طواف الإفاضة ومصلحة طواف الوداع. فهنا في هذه الحال يجب أن يأتي بهما، لأنها مصلحة واجبة، طواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجب أن يأتي بهما معا. كيف يأتي بهما معا؟ قال العلماء: إما أن ينوي طواف الوداع وطواف الزيارة معا، وفي هذه الحال يتداخلان ويحصل له ثواب طواف الوداع وثواب طواف الزيارة في فعل واحد، فيجمع بين المصلحتين، وهذا من فضل الله، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب، لأن المقصود من طواف الوداع يحصل بطواف الزيارة، والنية يحصل بها الثواب. وإما أن ينوي طواف الزيارة فقط فيسقط طوافه للزيارة طواف الوداع عنه، نعم سيحصل على ثواب واحد وهو ثواب ما نواه، لا ثواب إلا بنية، نوى طواف الزيارة له ثواب الزيارة، ولكن طواف الوداع يسقط عنه. لماذا يسقط عنه؟ لأنه قد جعل آخر عهده بالبيت، وهذا هو المطلوب شرعا في طواف الوداع. فإن جمع بينهما في فعلين، فطاف للزيارة وبعدما فرغ طاف للوداع، فهذا خير لا يمنع منه، وليخرج من خلاف العلماء، لأن السادة الشافعية يقولون: لا بد أن يأتي بطواف الوداع ولو نواه مع طواف الزيارة في آخر سفره، لا بد أن يأتي بطواف ثاني. فإذا طاف بنية الزيارة ثم طاف بنية الوداع فهذا حسن، ويجمع فيه بين المصالح، ويخرج بهذا من خلاف العلماء. إذن تبين لنا يا إخوة أن الجمع هنا بين المصالح في ثلاث أمور: الأمر الأول أن يطوف طوافا واحدا بنيتين، بنية طواف الزيارة والوداع، وهذا في آخر شيء، فيحصل له على الراجح ثواب طواف الإفاضة وثواب طواف الوداع. الأمر الثاني أن ينوي طواف الزيارة فقط ولا ينوي طواف الوداع، فيحصل له ثواب طواف الزيارة ويسقط عنه طواف الوداع بفعله على الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثالث أن يفعلهما على وجه الحقيقة، فيطوف للزيارة ثم يطوف للوداع، وهذا يحصل له به ثواب الأمرين ويخرج به من خلاف العلماء، يخرج به من خلاف العلماء. لو أنك وأنت قادم تريد الدرس أو تتهيأ لتحضر الدرس، وهذه مصلحة ولا شك، فقال لك والدك أوصلني إلى بيت عمك، أوصلني إلى بيت عمك، ولا شك أن هذه مصلحة من أعظم المصالح التي تقربك إلى الله، أن تدخل السرور على قلب أبيك وأن تطيعه. إدخال السرور يا إخوة لوحده هذه مصلحة، أن تحرص على إدخال السرور على قلب المؤمن هذه مصلحة، فكيف بحرصك على أن تدخل السرور إلى قلب أبيك؟ أن تطيعه هذه مصلحة أخرى. فإذا أمكنك أن تجمع بين هذه المصالح فإنك تجمع بينها ولا تدفع بعضها ببعض، فتوصل والدك إلى بيت عمك قبيل الدرس ثم تنطلق إلى الدرس، فيحصل لك بهذا اجتماع المصالح وثواب هذه المصالح كلها. إذن إذا يسر الله لك عددا من المصالح اجتمعت في حقك وأمكنك أن تجمع بينها فاغتنم الخير الذي قدره الله لك ويسره لك، فاجمع بينها. وقد يكون الجمع بينها يا إخوة بوجه من الوجوه، يعني أن تحصل ثواب المصلحتين ولو بوجه من الوجوه، وأعطيكم مثالا لهذا. خرجت من بيتك تريد أن تصلي فوجدت مسلما يحتاج إلى عون لإنقاذ حياته، إما وجدت مريضا يعاني من أزمة قلبية، أو وجدت شخصا قد دهسه متهور وهرب، أو وجدت غريقا يكاد أن يغرق، فإنك ها هنا تجمع بين هذه المصالح ولو بوجه. كيف؟ تنقذ المسلم وتقضي الصلاة ولو خرج وقتها، تنقذ المسلم وتقضي الصلاة ولو خرج وقتها. فهنا جمعت بين مصلحتي إنقاذ المسلم ومصلحة أداء الصلاة بعد وقتها قضاء، فهذا جمع بوجه. نعم أنت لم تستطع أن تصلي في الوقت وتنقذ المسلم، لكنك استطعت أن تنقذ المسلم وتصلي الصلاة ولو بعد خروج وقتها. وأبشر بالخير من الله، الله أكبر، إن ربنا جواد كريم سبحانه وتعالى. المسلم إذا نوى الخير وعزم عليه وسعى إليه فلم يتمكن من فعله يكتب الله له أجر ما نواه. أنت ذاهب لتصلي مع الجماعة فمنعك مانع مثل المثال الذي ذكرناه، وجدت مسلما يحتاج إليك في إنقاذ حياته فلم تتمكن أن تصلي مع الجماعة، بل لم تتمكن من أن تصلي الصلاة في وقتها لاشتغالك بإنقاذ المسلم، فإن الله يكتب لك أجر إنقاذ المسلم وأجر ما نويته وهو أداء الصلاة في وقتها وأجر أدائك للصلاة قضاءً. أو فعلك للصلاة قضاء، فتجمع بهذا بين المصالح ولو من وجه. وكذلك مثلا يقولون لو أن المسلم في نهار رمضان احتاج إليه في مصلحة عظيمة للمسلمين، كما لو شب حريق في البلد، نسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين، وكان لا يتمكن من أداء المطلوب على الوجه المطلوب إلا بأن يفطر، فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فيكون جمع بين المصلحتين ولو بوجه. كيف جمع بين المصلحتين ولو بوجه؟ قام بما هو مطلوب من إنقاذ المسلمين وأموال المسلمين، ثم يأتي بمصلحة الصيام قضاء، يأتي بمصلحة الصيام قضاء. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا صور في الشرع، منها نسخ القبلة إلى بيت المقدس مع بقاء بيت المقدس معظما مرتحلا محترما تشد إليه الرحال، فنسخت القبلة إلى بيت المقدس إلى ما هو أعظم وهو القبلة إلى الكعبة، وبقي احترام بيت المقدس وهو من المساجد التي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهنا أيها الإخوة، في الشرع في التشريع جمع لنا بين مصلحة التوجه إلى الكعبة، وهذه أعلى من مصلحة التوجه إلى بيت المقدس، مع مصلحة احترام بيت المقدس وتعظيم بيت المقدس ومشروعية زيارته، فك الله أسره وأكرمنا بصلاة فيه. فهنا جمع الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الجمع بين شرف التوجه إلى الكعبة وشرف احترام بيت المقدس. أيضا مما ذكره ابن القيم رحمه الله مما وقع في الشرع من الجمع بين المصالح ولو من وجه، أن الله عز وجل أول ما فرض علينا الصلاة فوق السماوات عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها 50، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وسأله فأخبره أن الله فرض على أمته 50، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهكذا قلوب المؤمنين يا إخوة صافية. موسى عليه السلام مع أنه بكى لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون أكثر من أمته، نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ما بين موسى عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى حتى جعلها الله 50، وجمع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بين كون الصلوات المفروضة 5 وهذا أرفق بهم، وبين كون ثوابها ثواب 50. ف فأنتم الآن يا أحبة تصلون 5 صلوات، والله من كرمه يثيبكم على 50 صلاة. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم، ما نقول يثيبكم ب50، لا، يثيبكم على 50. ما الفرق بين يثيبكم ب50 ويثيبكم على 50؟ لو قلنا يثيبكم ب50 معنى هذا الحسنة ب10 أمثالها، ف5 صلوات ب50 صلاة، وهذا قاله بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم. لكن التحقيق أن الله يثيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 50 صلاة في اليوم والليلة. فإذا صليت في اليوم والليلة 5 صلوات أثابك الله على 50 صلاة، كأنك صليت 50 صلاة. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بين المصلحتين، مصلحة التخفيف ومصلحة عظم الثواب. مصلحة التخفيف بأن جعلها الله علينا 5. لو كانت الصلوات 50 في اليوم والليلة لما استطاع كثير من الناس أن يصليها، فخفف الله عنا. ولكن الله أمضى ما أراده لنا من عظم الثواب فجعلها في الثواب ب50، فجمع الله لنا بين المصلحتين. إذن هذا الأمر ظاهر بين، وهو أنه إذا اجتمعت المصالح وأمكن للمكلف أن يجمع بينها، فإن المتقرر شرعا أن يجمع بينها، إن كانت واجبة فعلى سبيل الوجوب، وإن كانت مستحبة فعلى سبيل الاستحباب. وأما الصورة الثالثة فهي محط الرحل، وهي أن تجتمع للإنسان مصالح في وقت واحد لكنه لا يتمكن من الجمع بينها، فلا بد من التقديم. وهذا يسمى عند أهل العلم بمسألة تزاحم المصالح، أن تزدحم المصالح عند المكلف بحيث لا يستطيع أن يجمع بينها. وهنا اتفق العلماء من السلف والخلف على أنه إذا اجتمعت المصالح ولم يمكن الجمع بينها أنه يقدم أعلى المصالح وإن فاتت أدناها، وإن فاتت أدناها، فيكون المطلوب من المكلف هو الأعلى، يكون المطلوب من المكلف هو الأعلى. وهذا الأمر محل اتفاق بين أهل العلم. فإذا وقع التعارض والتزاحم والتدافع بين المصالح في حق المكلف فإن المكلف يقدم أعلاها وأحسنها ويترك المصلحة الدنيا، هذا هو المتقرر شرعا. إذا كان ذلك كذلك فما هي الأدلة عند أهل العلم على هذا الأمر؟ استدل أهل العلم أو استدل أهل العلم على تقديم الأعلى من المصالح بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أحسن وأصلح. فدل ذلك على أن الأصلح مقدم على الصالح، أن الأصلح مقدم على الصالح. ولذلك قال الله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي أصلحه وأفضله. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فمن الأدلة على تقديم أعلى المصلحتين ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، أي ذات ليلة من رمضان صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس كانوا موجودين فصلوا معه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم صلى من القابلة الليلة التالية، فصلى فكثر الناس، يعني كثر الناس الذين سمعوا أنه صلى البارحة في المسجد اجتمعوا. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه وكانوا أكثر من الليلة الماضية. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والحديث في الصحيحين. أولا يا إخوة، قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أدب، وهذا الأدب في الحقيقة يا إخوة نحتاجه جدا، وهو أن يعتذر الإنسان إلى إخوانه إذا فعل فعلا لمصلحة ليست ظاهرة. أن يعتذر المسلم إلى إخوانه إذا فعل فعلا يتعلق بهم لمصلحة ليست ظاهرة. هنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس في المسجد لم يخرج إليهم، فلما أصبح اعتذر إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. يا إخوة، الإسلام دين قلوب، يهتم بسلامة قلوب المؤمنين وأن تسلم القلوب لبعضها. ولذلك إذا فعلت فعلا يتعلق بأخيك لمصلحة ليست ظاهرة فأخبره لما، حفظا للود وحفظا للمحبة وقطعا لطريق الشيطان. وجه الدلالة يا إخوة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أعلى المصلحتين. كيف؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد في قيام الليل في رمضان مصلحة ولا ليست مصلحة؟ مصلحة. وعدم فرضية قيام الليل على الأمة مصلحة عامة للأمة كلها. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الذين اجتمعوا في المسجد في صلاة الليل في رمضان مصلحة لأولئك الصحابة.
لعله بعد صلاة المغرب الأخوة اللي الكراسي أخلى الأخوة هي. يحسن أحسنتم.
أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم ما نحب وفوق ما نحب، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. أقول أيها الإخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة الأعلى، وهي المصلحة للأمة كلها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي أن لا يفرض عليها قيام الليل، بل يكون مستحبا حتى لا تحرج الأمة. قدم ذلك على مصلحة أولئك الصحابة رضوان الله عليهم بأن يصلي بهم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أجر صلاة الليل بأن يبقى مستحبا وعدم المشقة عليها. هذا جمع بين المصالح. وقدم المصلحة الأعلى، وهي أن لا يفرض قيام الليل على الأمة، وترك المصلحة الأدون، وهي المصلحة الخاصة لأولئك الصحابة رضوان الله عليهم بأن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ولذلك نص النووي وابن حجر على أن هذا الحديث فيه تقديم أهم المصلحتين، على أن هذا الحديث فيه تقديم أهم المصلحتين. أيضا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. والحديث في الصحيحين. حذيفة رضي الله عنه يقول: رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، فكان يزور أصحابه ويتفقدهم، ولذلك ذكر أهل العلم أن من حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء ماشيا كل سبت أن الصحابة يجتمعون معه في صلاة الجمعة، ثم يذهب يوم السبت يتفقد من لم يصلي معه من أصحابه. فذات يوم زار بعض أصحابه ثم خرج، وقد احتاج أن يبول، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد شرفه الله بالرسالة، يصيبه ما يصيب الناس. فماذا فعل؟ أتى سباطة، والسباطة مكان الزبل، مكان القمامة، والعادة أنه يكون رخوا. أتى سباطة قوم، أي خلف بيت قوم، ليس في بيوتهم وإنما خلف بيتهم. قال حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم، هذا للتأكيد، قام أي كان واقفا، كما يقوم أحدكم، هذا حتى يعني ينفي التأويل، قيام قيام، كما يقوم أحدكم. فبال، أي بال صلى الله عليه وسلم قائما. قال: فانتبذت منه، ابتعدت عنه، فأشار إلي أن تقدم، تعال. قال: فجئت حتى قمت عند عقبه، خلفه مباشرة، حتى فرغ. قال العلماء: في بعد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول مصلحة، وفي قربه منه مصلحة أعلى. أما كون أن في بعده مصلحة فهذا ظاهر جدا، لكن كيف يكون في قربه مصلحة أعلى؟ قالوا ليكون ساترا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا وقف خلفه يستره ممن يأتي وهو لا يعلم أنه يبول، فقد يقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين، وهو أن يتقدم حذيفة خلفه ليكون ساترا له عن أعين الناس. فهذا فيه تقديم أعلى المصلحتين، ونص الحافظ بن حجر في الفتح على هذا، قال ويستفاد من هذا الحديث الإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا، الإتيان بأعلى المصلحتين إذا لم يمكنا معا. أيضا مما استدل به أهل العلم مما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا أنه يقدم أعلى المصالح ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، قال أعتق رجل عبدا له عن دبر، يعني علق عتقه بموته، قال إذا أنا مت فعبدي هذا حر، عبدي حر إذا مت، هذا معنى عن دبر يعني بعد وفاته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا، كل الذي أملكه هذا العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ هذا العبد الذي علق سيده عتقه على موته، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، والحديث رواه مسلم في الصحيح. هنا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن ذي قرابتك. قال العلماء يؤخذ من هذا أن الإنفاق على الأهل والقرابة كالإنفاق على النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وجه الدلالة يا إخوة أن في اعتاق هذا العبد عن دبر مصلحة، وفي إبقاء المال للورثة مصلحة، وهذا الرجل لم يمكنه الأمران. لماذا؟ لا، لأنه لا يملك إلا هذا العبد. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين وهو ترك مال للورثة. لو أن الأب لم يترك لأولاده شيئا مع قدرته على أن يترك، فإن هذا يضر بهم، وقد يدعوهم إلى العقوق به بعد وفاته، لأن البر يكون في الحياة ويكون في بعد الممات. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين، ثم دل هذا الرجل كيف يرتب المصالح، فقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، اجعل لنفسك شيئا من المال تأكل وتشرب وتلبس، وجعل هذا صدقة. وتصدق على ذي قرابتك، فإن فضل شيء فتصدق على الأباعد. فدل ذلك على تقديم أعلى المصالح. أعلى المصالح النفقة الواجبة، وهي نفقتك على نفسك وعلى من يجب عليك أن تنفق عليه، ثم الصدقة. فإذا كان عندك مال لا يكفي لأن تنفق على نفسك وأهلك منه وأن تتصدق منه، فإنك تنفق على نفسك وعلى أهلك ولا تتصدق، ويكون ذلك لك صدقة. عندما تنفق على نفسك النفقة اللازمة وعلى من يجب عليك أن تنفق عليه النفقة اللازمة، هذه صدقة، وهذه مصلحة يجب تقديمها. لا يجوز لك أن تتصدق بالمال الذي يكفي النفقة الواجبة إلا في حالة واحدة. قال أهل العلم: إذا استأذنت من تجب له النفقة. أنت عندك زوجة أولاد، يجب أن تنفق على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك. طيب جاءك مبلغ لا يكفي لأن تنفق عليهم وتتصدق منه، هو يكفي فقط النفقة الواجبة في هذا الشهر. فقلت لهم: ما رأيكم أن نقتطع شيئا من نفقتنا ونعطيه لجارنا الفقير؟ قالوا: طيب، ما شاء الله، رأي طيب، يجوز هنا، لأن هذا حق لهم وقد أسقطوه. أو تتصدق من نفقتك أنت ولا تحتاج إلى إذن أحد، من نفقتك أنت، وإلا فلا. وقد نص النووي والقاضي عياض على أن هذا الحديث يدل على أن الحقوق يقدم فيها الأوكد فالأوكد، أن الحقوق يقدم فيها الأوكد فالأوكد. أيضا مما استدل بها أهل العلم على هذه القاعدة الشريفة حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يصوم وكان يفطر، وكان معه الصحابة في السفر، منهم من يفطر ومنهم من يصوم. فأنس رضي الله عنه يقول: فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، الذي يستظل بكسائه، وفينا من يتقي الشمس بيده، ما عندهم شيء يستظل به إلا يده. قال: فسقط الصوام، ما يستطيعون يفعلون شيء، مع شدة الحرارة والصيام سقطوا. وقام المفطرون فضربوا الأبنية، نصبوا الخيام، وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وحديث الصحيح: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هنا أيها الإخوة، الصيام مصلحة أو ليست مصلحة؟ مصلحة ولا شك، وخدمة الرفقة مصلحة. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خدمة الرفقة في ذلك الوقت أعظم أجرا من الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني فازوا بالأجر العظيم. قال الحافظ بن دقيق العيد: فيه أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها، فيه أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم أعلى المصالح. أيضا مما استدل بها العلم حديث لطيف، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ هل تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ أتزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب، أي أنه سبق لها الزواج. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك لي 9 بنات، أي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقيم عليهن. قال: أصبت. والحديث في الصحيحين. جابر رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيبا، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعلى من المصالح في الأصل، قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فالمصلحة الأعلى أن يتزوج بكرا، وكان يتزوج ثيبا هذه مصلحة، لكن الأعلى أن يتزوج بكرا. فأرشده إرشادا، هذا ليس واجبا، ولكن هذا من باب فعل المصلحة الأعلى الأفضل. فقال جابر رضي الله عنه: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك لي 9 أخوات صغيرات، فلم أرد أن أجمع إليهن العاشرة صغيرة فيجتمعن علي، ولكن أردت أن أتزوج ثيبا من أجل أن تقوم على هؤلاء البنات، تمشطهن وتقوم على مصالحهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت، مع أنه قال له في الأول هلا بكرا، لأن جابر رضي الله عنه ذكر مصلحة أعلى في نكاحه للثيب، وهي أن تحسن إلى هؤلاء البنات الصغيرات أخواته. فقدم جابر رضي الله عنه المصلحة الأعلى على المصلحة الأدول. الآن أصبح في حق جابر أصبح نكاح الثيب مصلحة أعلى، ونكاح البكر مصلحة أدول. فقدم جابر رضي الله عنه المصلحة الأعلى وبين كونها مصلحة أعلى، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أيها الأحبة على أن المصالح إذا اجتمعت تقدم المصلحة الأعلى. لا لعلنا كما طلب الإخوة نتوقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل. فتح الله علي وعليكم ووفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.